صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي والمخرج توني خوري. صباح الخير. عناوين النشرة: النيران تجددت ليلا في الأحراج الحدودية جنوبا، والأمكا الإسرائيلية لم تفارق الأجواء. عين الحلوي عاد ليتوتر بعد مقتل شقيق أحد القيادات الإسلامية. باربرا ليف في بيروت الأسبوع المقبل، تلتقي بري وميقاتي وعون، وعنوان زيارة لا للمشاركة في الحرب. كثرة خطط حكومية تسابق اندلاع المواجهات جنوبا، ورئيسا المجلس والحكومة يعملان لتفادي الفراغ في قيادة الجيش. الصحة الفلسطينية تواجه التشكيك الأمريكي بنشر قائمة بأسماء أكثر من 7000 شهيد غالبيتهم من الأطفال. تدمير غزة على رؤوس أبنائها مستمر. اقتحامات في الضفة الغربية وصاروخ طال طاب المصرية. البنتاغون يتوعد إيران ومجموعاتها ويقول: قواتنا استهدفت منشأتين في شمال سوريا، قصفتا مواقعنا. أهلا بكم. الحرائق تجددت جنوبا بفعل القذائف الفوسفورية التي تستخدمها إسرائيل بعد استهداف حزب الله لأبراج المراقبة التي زرعتها على طول الحدود، فيما طائرات الأمكا لم تغب عن ليل الجنوب شبه الخالي من سكان القرى المحاذية للخط الأزرق. يوم أمس كان الأقل عنفا وسجل سقوط شهيدين لحزب الله، فيما تتوالى التحذيرات الغربية من دخول لبنان الحرب ضد غزة. أما الجبهة السياسية الداخلية فتعمل على وضع الخطط لمواكبة أي تطور دراماتيكي غير محسوب التوقيت والنتائج، وينشغل الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي بتأمين عدم تبندد الفراغ إلى رأس المؤسسة العسكرية. في الغضون يواصل الجيش الإسرائيلي إحراق وهدم غزة على رؤوس أبنائها المحاصرين، رافعا عدد الشهداء إلى أكثر من 7000 بينهم 3000 طفل. عممت وزارة الصحة أسماءهم جميعا بوجه التشكيك الأمريكي الإسرائيلي بالأرقام المعلنة. وليلا طال التوتير الضفة الغربية مع اقتحام مدينتي الخليل وجنين، كما طال صاروخ طاب المصرية موقعا 5 جرحى، والبداية من الجنوب اللبناني.
فيما يخيم الهدوء الحذر على طول الجبهة الجنوبية، تجدد الحريق في أحراج بلدة علم الشعب بعد السيطرة عليه ليلا. أما أزيز طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فلم يغب عن أجواء الجنوب. التفاصيل مع حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة في ظل تحريك مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي لم تغب عن سماء المنطقة. هذا وقد تجددت الحرائق صباح اليوم مع عودة الرياح في منطقة جل العلام واللبونة مقابل الناقورة وعلم الشعب، بعد أن تعرضت ليلة أمس لغارتين ولأكثر من 30 قذيفة حارقة سقطت على أحراج المنطقة التي عملت فيها طوال يوم أمس وحتى المساء طواقم الإطفاء للسيطرة عليها. كذلك واصل مساء أمس العدو إلقاء القنابل الحارقة على محيط بلدات مروحين ورامية وعيط الشعب ووادي هونين ومركبة ورب 30. كذلك استهدف العدو مساء أمس برج مراقبة للجيش اللبناني في رأس الناقورة بقذيفة مدفعية مباشرة. كما أطلقت ليلا مسيرة إسرائيلية صاروخا على أطراف بلدة بليدة وأفيد عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى. وقد نعت المقاومة الإسلامية ليلا أحد مجاهدي الشهيد طه حسين طه من مدينة النبطية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في غضون ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته قضت على 5 خلايا لحزب الله حاولت إطلاق النار من جنوب لبنان، وأضاف: نرد على مصادر إطلاق النار، ومن يواصل العملية ضدنا سيدفع الثمن.
وليس بعيدا من الملف الفلسطيني وتداعياته على الداخل، شهد مخيم عين الحلوي توترا إثر عملية اغتيال شقيق أحد الناشطين الإسلاميين في حطين، والذي توفي متأثرا بإصابته فيما سقط جريح آخر. واندلعت اشتباكات في الصفصاف والبركسات استخدمت في خلالها القذائف والأسلحة الرشاشة، ما لبث أن عاد الهدوء الحذر ليسود المخيم بعد الاتصالات التي جرت على مستوى القيادات وتعمل على معالجة الإشكال وتطويق ذيوله.
تزامنا حذرت الخارجية الأمريكية حزب الله وإيران بأنه ليس الوقت الآن لتوسيع الصراع، واعتبرت أن أي وقف كامل للنار سيسمح لحماس باستغلاله وشن الهجمات. هذا وتزور مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف بيروت الأسبوع المقبل، وعلى جدول أعمالها لقاءات مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وفي معلومات للنهار أن ليف ستركز على ضرورة عدم دخول لبنان في حرب مع إسرائيل، مع التشديد على التزام تطبيق القرار 1701. وتأتي زيارة من ضمن جولة إقليمية تشمل الإمارات العربية المتحدة، الأردن، مصر وإسرائيل.
في غضون ذلك اعتبر الرئيس نبيه بري أن ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا برسم المجتمع الدولي وكل المفادين الدوليين المحتشدين في المنطقة. الرئيس بري والذي بحسب زواره عبر عن استيائه من محاولات افتعال توتير سياسي داخلي في توقيت حرج ستؤدي إلى إرباك الساحة الداخلية وإضعافها بدل التضامن في مواجهة حال الهيجان الإسرائيلي التي تحاول المقاومة ترويضها من خلال الرسائل النارية على طول الحدود. ويقارن بري في مجالسه بين المواقف المسؤولة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وبين تلك المواقف المريبة التي تستدرج الداخل إلى سجالات لا طائل منها، فيما المنطقة برمتها تقف على برميل بارود. وإلى مفتعلي السجالات يقول بري: اتقوا الله.
وفي عين التين أكد الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذان تداولا بالعناوين والقضايا والمستجدات كافة أن موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول إلى النتائج المرجوة إن شاء الله. وقال ميقاتي: كل أنظار اللبنانيين تتجه نحو الجيش لجهة تعزيزه والحفاظ عليه.
أن الرئيس بري وأنا حريصين جدا على هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع ممكن أن يطبخ على نار خفيفة رايقة، لأنه مؤسسة الجيش مش مؤسسة بتعني طرف، مؤسسة بتعني كل لبنانيين.
في سياق متصل تورد الديار أن ثمة مقايضة يجري العمل عليها بين التيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي تقوم على عودة الوزراء المحسوبين على التيار إلى الحكومة في موازاة قبوله بتوقيع 24 وزيرا. وقد كلف وزير العدل أنري خوري التباحث مع ميقاتي للتوصل إلى صيغة مناسبة، فإن تم ذلك تبدأ حلحلة الكثير من الملفات منها الشغور في المؤسسة العسكرية. ويميل رئيس التيار جبران باسيل الرافض للتمديد لقائد الجيش إلى القبول باستكمال التعيينات في المجلس العسكري خصوصا رئاسة الأركان ليحل مكان قائد الجيش عند حصول الشغور. في الموازاة على ذمة الديار أيضا أبدت القوات اللبنانية استعدادها لتغطية جلسة نيابية للتمديد للعماد جوزيف عون في موقعه.
في السرايا الحكومية حضرت الأوضاع الراهنة بين الرئيس نجيب ميقاتي والسفيرة الإيطالية التي أكدت أن بلادها تدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الأمن في جنوب لبنان، حرصت على حماية قوات اليونيفيل لقيامها بالمهام المطلوبة منها. وفي السرايا أيضا بحث الرئيس ميقاتي في خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة لمواجهة التطورات والمستجدات التي قد تحصل مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان ومديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووفد من هيئات الأمم المتحدة.
وعلى الخط الدبلوماسي شدد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب بعد لقائه سفراء 9 سفراء معتمدين في لبنان على وجوب أن تتوقف إسرائيل عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته إلى العصر الحجري، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار هو بداية الطريق إلى خفض التوتر في المنطقة ومنع تمدد الصراع. وبعد لقائه مديرة العمليات لمكتب التنسيق لشؤون الإنسانية للأمم المتحدة قال إن الوقت قد حان لإجراء مراجعة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين لطريقة عملها في ملف النزوح، حيث تفاقمت المشكلة بسبب غياب خارطة الطريق لحل مستدام.
وفي سياق خطط المواجهة أعلن الوزير بسام المولوي عن إنشاء آلية لجمع المعلومات لدى وزارة الداخلية والبلديات وإدارتها من قبل الوزارة، وذلك بعد ترأسه اجتماعا تنسيقيا ناقش شؤونا مرتبطة بإدارة الكوارث والأزمات.
وزير الاقتصاد أمين سلام أكد أن الوزارة تعمل على وضع خطة طوارئ تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وحماية المصلحة العامة في حال وقوع أي حادث أمني في البلاد.
وفي السياق عينه قال وزير الأشغال علي حميه من مبنى مديرية الطيران المدني في مطار بيروت: ليس لدينا القدرة المالية لتأمين المستلزمات كافة، ونحن نحاول بالموجود أن نقوم بالمحافظة على سلامة الطيران واستمرارية المطار.
بالنسبة لإدارة الأجواء والتحكم بالأجواء، نحن بحاجة لرادارات، وبالتالي هذا العمل أصبح بين المدير العام للطيران المدني، وتم رصد تمويل اللازم له اللي هو بملايين الدولارات مع النظم الدولي للطيران المدني، والآن نحن بصدد إعداد دفتر شروط من قبل المنظمة، وسوف تطلق المناقصة قريبا حتى نأمن على رادارات المطار تكون من أحدث ما يكون في العالم.
استكمالا لخطة الطوارئ الطبية التي أعدتها نقابة أطباء لبنان في بيروت في حال نشوب حرب، شدد وزير الصحة فراس الأبيض على أهمية تجهيز وتدريب الطواقم الطبية على سرعة الاستجابة، مشيرا إلى ثلاثة عوامل ضرورية وهي الجاهزية أولا، والثقة بالقطاع الطبي ثانيا، والإرادة والإصرار ثالثا.
بالعدوان اللي عم بيصير على غزة والاستهداف للمؤسسات الصحية، هذا حقيقة دليل على أنه هالعدو الغاشم لن يتورع عن فعل أي شيء ليكسر عزيمة وإرادة المجتمع قبل ما ينتصر عسكريا أو يحقق أي إنجازات عسكرية. فلذلك أنا برأيي الدور اللي أنتوا حتقوموا فيه بأي لا سمح الله عدوان حيصير على لبنان هو أمر أساسي، بأنه نحن مش بس نحمي مجتمعنا بل كذلك نحافظ على إصراره وعزيمته.
نقيب الصيادلة الدكتور جوسا لوم وفي حديث إلى صوت كل لبنان تحدث عن ترشيد في صرف الدواء للمرضى طالبا إليهم عدم تخزين الأدوية، وأشار إلى عقبات كثيرة تواجه خطة وزارة الصحة الاستشفائية الخاصة بالحرب.
اليوم في إعاز لكل الصيادلة بالترشيد في صرف الدواء، وبالتالي يعطى الدواء للمريض بحسب حاجته، هيك نقدر نغطي العدد الأكبر من المرضى وللفترة الأطول. وبنفس الوقت نحن كنقابة صيادة لبنان لن نسمح بتكرار سيناريو 22-21 وتكين الدواء يخزن في بعض المستودعات في عدة معوقات في عدة مشاكل أبرزها اليوم الواقع السيء للدواء. اليوم ما فينا نحكي أنه نحن اليوم في واقع جيد فنقدر نحكي عن مخزون أو خطة طوارئ بمخص الدواء. اليوم أدوية السرطان قسم كبير منها مقطوع، أدوية الأمراض المستعصية قسم كبير منها مقطوع، المرضى يعانون الأمرين للحصول على هذه الأدوية فضلا عن ارتفاع أسعار الأدوية مقارنة مع مدخول المريض اللبناني. من هون نحن جينا وقلنا أنه لبنان واقع الدوائي وواقع الصحي لا يتيح له الدخول في حرب وتحمل العدوان الإسرائيلي الصهيوني. من ناحية تانية هناك عديد من المشاكل عم بيواجهها الصيادلة مع الشركات، أبرزها التأنين في تسلم الدواء، عدم تسليم الدواء إلا بالكاش. ولكن بجدد وبقول أبعدوا شبح الحرب عنا، لأنه المريض اللبناني واللبنانيين ما عندهم أي طاقة بهذه الفترة. اليوم تقلي شغلة، نحن بقعر الأزمة، نحن بلب الأزمة، يعني نحن ما فينا نحكي أنه نحن اليوم بمواقع ترف في الدواء نخشى، ما نحن أصلا اليوم نحن عم نعاني، مرضى السرطان عم بيعانوا، الأمراض المستعصية عم بيعانوا. اليوم الانقطاع الموجود والكميات اللي عم تجي يمكن بكميات قليلة بسبب شح أموال الدعم. نحن بنعرف أنه الأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية هي مازالت مدعومة، والأموال المتوفرة لها كتير ضئيلة بسبب اليوم التهريب الكبير اللي صار، ما بقى في اليوم أموال للدعم. بالتالي قبل ما نخشى للمستقبل نحن نخشى للحاضر.
بصراحة هل تتكل خطة وزارة الصحة على المساعدات الإغاثية بعد أيام قليلة على الحرب إن بدأت لا قدر الله؟
مشكورة جهود كل القيمين اليوم في السلطة، ولكن اليوم ما في دولة تعتمد على خطة قائمة على المساعدات.
في المواقف السياسية أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حق لبنان في الدفاع عن نفسه، مشيرا في خلال مؤتمر صحفي إلى أنه قدم في خلال جولته على المرجعيات السياسية 5 أفكار بغية التوصل إلى تفاهم وطني.
بأكد أنه ظروف مهيئة بعكس ما بيعتقد البعض لمؤيرد رئاسية جديدة مختلفة تقدر توصلنا لتفاهم وطني، مع أنه مش سهل اليوم حدا يتحمل مسؤولية الفراغ وتعطيل هالمرافق الدستورية. طلع كتير كلام هاليومين ثلاثة حول موضوع أنه تبحث موضوع قيادة الجيش والفراغ. أنا هذا الموضوع ما طرحته على حدا، أكيد طرحوه علي كتار، كان عندي جواب واضح حول وجود حلول قانونية.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال إن لبنان في واقع الحرب وإن مفتاح منع تمددها في يد الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ورأى أن الحل هو بتوصية نيابية أو قرار حكومي يقضي بنشر الجيش وسحب المسلحين من الجنوب تنفيذا للقرار 1701 الذي أعلنا التزامهما به. وأضاف جعجع: إننا منكبون على وضع إطار حل جدي يبعد الخطر عن المؤسسة العسكرية.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اعتبر أن لبنان لا يملك كلمة حيال ما يجري من أحداث لأنه رهينة بيد حزب الله الذي يتلقى أوامره من إيران، وعليه فنحن ننتظر بلورة الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة لمعرفة في أي اتجاه ستذهب الأمور، وهذه مأساة حقيقية لأن اللبنانيين يشعرون بعجز كلي تجاه مصيرهم، لافتني لأن الطريقة الوحيدة لمنع الحرب هي بضغط يمارسه المجتمع الدولي على إيران لأنها هي من تدرب وتمول حماس وحزب الله.
هل القوات اللبنانية مستعدة لتغطية أي جلسة نيابية تمدد لقائد الجيش؟ نسأل النائب جورج عقيس. استاذ عقيس صباح الخير.
يعطيك ألف عافية.
عندما يقول الدكتور جعجع إننا منكبون على وضع إطار حل جدي يبعد الخطر عن المؤسسة العسكرية، ما هو المقصود وكيف سيكون هذا الحل؟
يعني نحن أكيد بين حدين، الحد الأول هو مقاطعة أي جلسة تشريعية للهيئة العامة قبل انتخاب رئيس، لأن تفسيرنا للدستور يملي علينا اتخاذ هذا الموقف. والحد الآخر وهو ربما يوازي المبدأ الأول أو يفوق أهمية هو أمن الدولة القومي بشغور مركز قائد الجيش وسقوط إذا بدك آخر مؤسسة رسمية بعد قائمة توحي بالثقة لها مهام خطيرة جدا على سلامة أراضي لبنان وشعبه. فبدنا نوازي بين هالمبدأين بين يعني تفصيلين المهمين جدا بحياتنا السياسية في هذه اللحظة بالذات. الموقف منه سهل. اليوم في يعني اجتماع داخل حزب القوات اللبنانية لمناقشة هذا الموضوع وطرح السبل القانونية والواقعية ودراسة كل الاحتمالات، وأكيد راح يكون أي موقف تاخذه القوات اللبنانية موضع بحث مع شركائنا في المعارضة. ولكن برجع بقول لك الهم الأول هو أن لا يقع لبنان في المحظور النهائي إذا ما شغرت قيادة الجيش ولم نكن يعني متحوطين لما يمكن أن ينتج عن ذلك من تداعيات. بعد هاي الشغلة يعني ما عملناها وما بنحملها ولبنان ما بيحملها، وهون ما في كيد سياسي، ونعرف عم نشوف أفريقاء كتير عم ببعضهم يعني يعتمدون التكتكة في هذا الموضوع، التكتكة السياسية. أعتقد أنه الوضع خطير جدا إذا ذهبت المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش إلى الفراغ.
إذن الخبر الذي أوردته الديار اليوم حول إمكانية تغطية أي جلسة نيابية ترفع سن التقاعد لكبار الضباط،
هذا أحد الخيارات المطروحة على الطاولة.
نعم.
عم قلك اليوم يعني تحديدا في اجتماع مسائي في معراب.
نعم.
رح نتداول بهذا الموضوع، واكيد يعني الموقف سنبلغه وسنتشاور فيه مع شركائنا بالمعارضة.
اذا انطلاقا من الضرورات تبيح المحظورات تعمل القوات اللبنانية حاليا،
يعني هذه اقصى الضرورات.
نعم.
واذا لم نتصدى لها بالشكل المناسب سنقع في ابشع المحظورات.
لما رفضت معراب استقبال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في جولته الأخيرة؟ ألا تفرض الظروف الخطيرة في لبنان والمنطقة اللقاء والتشاور؟
أولا يعني الوزير باسيل لم يكن يحمل مبادرة، وبفتكر يعني جال على كل القيادات اللي جال عليها وعقد مؤتمر صحافي وما فهمنا يعني تحديدا شو المطلوب وشو المقصود وشو طلعت يعني هذه الجولة بنتيجة. بكل الأحوال هو لم يتصل بمعراب ولم يطلب موعد لأنه بظن كان عارف شو رح تكون النتيجة. هو اتصل بأحد قيادات المعارضة وطلب أنه يشوف المعارضة مجتمعة ربما لكي يتجنب اللقاء المباشر أو طلب الموعد من معرض يتجنب هذا الموقف. وتداولنا أيضا كمعارضة بين بعضنا في طلب الوزير بسيط وشفنا أنه في قناة اتصال يعني بيننا وبين التيار الوطني الحر قامت عند لحظة التقاطع على اسم جهاد أزعور وشفنا أنه ليس هناك يعني ما يستوجب تغيير هذه
قواعد الاشتباك بينك
نحن وياهن. لا قواعد الاتصال مش الاشتباك وبلغنا هذا الشيء. وبفتكر يعني الكرة اليوم بملعبه نحن مستعدين نشوف الإخوان في التيار يعني الوزير البستاني والسيد جورج عطالله والنائب السابق دي معلوف وبانتظار جوابه.
بعيدا عن السياسة كيف تتحضر المناطق البعيدة عن الجنوب لأي حرب محتملة بغض النظر عن خطط الحكومة؟ هل لحزب القوات اللبنانية خطط استعدادية للمواجهة؟
شوفي أول شيء يعني نحن لا نؤمن أنه يعني كل منطقة أو كل حزب بده يقدر للحرب بمفرده لأنه مكون يعني فتنا بمنطق لا دولة وفتنا بمنطق العباسية المناطقية. هذه من جهة. من جهة تانية يعني بدك أحكيك بصراحة سيد جاكلين أنا برأيي ما حدا عنده إمكانية للتحضير وكل هذا اللي عم بتشوفيه من اجتماعات أنا برأيي هذا فولكلور بس لطم أرضية الناس. لا قدر الله إذا وقعت الحرب ما حدا قادر يصمد 24 ساعة ما نلحق بعضنا لأنه إذا يعني مثل ما عم بيهددوا بضرب المطار والمرافق لا قطاعنا الصحي بيصمد لا قطاعنا الغذائي بيصمد ما في ولا أي قطاع بيصمد. حاجب أن نضحك على الناس المفروض اليوم هو وضع ضغط سياسي ودبلوماسي لتطبيق 1701 وكل ما يحكى عن خطط وبيعملوا لك اجتماعات شيء على مستوى الحكومة شيء على مستوى المحافظات شيء على ما في شيء بلبنان ما بيصمد شيء بلبنان.
أنا نائب جورج عقايز شكرا جزيلا لك.
شكرا.
تواصل الليلة الماضية القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة ما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى في خان يونس، كما سجل سقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غربي القطاع. وصباحا أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش هاجمت مواقع لحماس داخل قطاع غزة وستنسحب قريبا. إلى ذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واشتبكت مع شبان فلسطينيين، كما اقتحمت مدينة جنين من محاور عدة بأكثر من 40 آلية ودمرت خطا لنقل المياه، كما وزعت منشورات تدعو الفلسطينيين من قاطني الضفة الغربية للنزوح باتجاه الأردن متوعدة بأن النكبة الكبرى آتية. في الموازاة طالت صواريخ حماس بلدات في غلاف غزة وبلغت تل أبيب ووسط إسرائيل وجنوب القدس. وردا على تشكيك واشنطن وتل أبيب نشرت وزارة الصحة في غزة مساء أمس تقريرا يضم أسماء الشهداء الذين قضوا في الحرب الإسرائيلية على القطاع، وتضم القائمة 7028 اسم شهيد بينهم 2913 طفلا، ولا تشمل 529 شخصا مجهول الهوية. هذا وهدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني إسرائيل قائلا إذا أقدم جيشها على هجوم بري في غزة سيدفن فيها.
في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل مع شركاء الولايات المتحدة لضمان مرور آمن للأمريكيين الذين تحتجزهم حماس إلى خارج غزة، وقال لن نتوقف قبل إعادة مواطنين إلى ديارهم. في المقابل دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء ممرات إنسانية وإرساء هدنات لإدخال مساعدات إغاثية إلى غزة. وفي تطور لافت أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة من جراء سقوط صاروخ قرب مركز طبي في مدينة طابة المصرية، وقد فتحت السلطات المحلية تحقيقا جادا للكشف عن ملابسات ما حدث.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر سياسي عن مصدر سيادي القول إن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الجهة التي أطلقت الصاروخ. الجيش الإسرائيلي قال نحن على علم بوقوع حادث أمنيا لكنه وقع خارج حدودنا.
ومع تواصل العدوان العنيف ضد الفلسطينيين في غزة، دعت قيادة حماس إلى حراك جماهيري واسع ومكثف يومي الجمعة والأحد تحت الشعار افتحوا معبر رفح وأوقفوا حرب الإبادة ضد غزة.
سمعت منتصف الليلة الماضية أصوات ذوي انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في حق الكونيكو للغاز بريف دير الزور في سوريا. وفي السياق أكد البنتاغون أن واشنطن لن تتسامح مع استهداف قواتها وستدافع عن مصالحها، وقال أن جنوده نفذوا ضربات في العراق وسوريا ضد مواقع مدعومة من إيران ردا على هجمات استهدفتهم الأسبوع الماضي. وقال وزير الدفاع الأمريكي أن الهجمات المدعومة من إيران ضد قواتنا غير مقبولة ويجب أن تتوقف.
في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبحث في العدوان الإسرائيلي على غزة، غادر عدد كبير من السفراء العرب والمسلمين قاعة الجمعية مع بدء كلمة المندوب الإسرائيلي، في حين قوبلت كلمة السفير الفلسطيني بالتصفيق الحار.
وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أكد أن بلاده لا تريد توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أن حماس مستعدة لإطلاق سراح أسرى مدنيين، لكن على العالم دعمه تحرير 6,000 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية. عبداللهيان قال إذا استمر العدوان على غزة فنيرانه ستطال الولايات المتحدة. ومع تصاعد حدة الصراع رأت واشنطن أن روسيا لا تلعب أي دور مثمر على الإطلاق بالأزمة في الشرق الأوسط. إلى الأحوال الجوية. الجو غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح نشطة أحيانا في الفترة الصباحية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على السواحل وفوق الجبال، ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية.
وقبل التذكير بعناوين النشرة، نشير إلى زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي لأوتوستراد أدبي. الإيران تجددت ليلا في الأحراج الحدودية والأمكال الإسرائيلية لم تفارق أجواء الجنوب. عين الحلوي عاد ليتوتر بعد مقتل شقيق أحد القيادات الإسلامية. باربرا ليف في بيروت الأسبوع المقبل تلتقي بري ميقاتي وعون، وعنوان الزيارة للمشاركة في حرب غزة. كثرت خطط حكومية تسابق الحرب، ورئيسا المجلس والحكومة يعملان لتفادي الفراغ في قيادة الجيش. الصحة الفلسطينية تواجه التشكيك الأمريكي بنشر قائمة بأسماء أكثر من 7,000 شهيد. تدمير غزة على رؤوس أبنائها مستمر. اقتحامات في الضفة الغربية وصاروخ طال طاب المصرية. البنتاغون يتوعد إيران ومجموعاتها ويقول قواتنا استهدفت منشأتين شمال سوريا، قصفتا مواقعنا.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.